مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب في رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. صحيفة 79 و100 حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. وقوله ابتغاء الفتنة، نفهم منه أن من أضل بشبهة فهو مبتغٍ للفتنة، سواء قال أنا لم أرد الإضلال أو قال أنا أردته، لأن الله تعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وإذا نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون الشهوات المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم، ما يبين أنهم لم يبتغوا الفتنة في الناس قصدا في الإضلال، فيعلمون أنهم على باطل فيضلون الناس، هذا غير مراد، وإنما ابتغوا الفتنة كحالتي لهم فهم حين اتبعوا ما تشابه منه، فقد ابتغوا الفتنة في حالتهم، فحالهم حين اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم أنهم يبتغون الفتنة، فنزلوا منزلة القاصد لذلك لأنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه. فلما لم يتخلصوا من الزيغ مع وضوح الهدى ووضوح طريقه ولم يتبعوا المحكم وإنما اتبعوا المتشابه، فالحال أنهم بطريقتهم هذه ابتغوا الفتنة لهم ولأتباعهم، فكأنهم قصدوا ذلك قصدا وإن كانوا يقولون إنما أردنا الخير. فالخوارج كانوا أشد الناس عبادة، أشد عبادة من الصحابة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في صفتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فلا يظن بهم أنهم اتبعوا المتشابه من القرآن قصدا في مخالفة القرآن وقصدا في الإضلال. أرجو أن تنتبهوا لهذا الكلام، يعني مجرد اتباع المتشابه وعدم رده للمحكم بغض النظر عن نية من اتبعه هو ابتغى الفتنة، مجرد اتباع فقط. فلا يظن بهم أنهم اتبعوا المتشابه من القرآن قصدا في مخالفة القرآن وقصدا في الإضلال، وإنما حصل منهم الضلال لشيئين اثنين: الأول أنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه. يبقى مجرد ترك المحكم واتباع المتشابه هذا عياذا بالله يدل على أنهم أرادوا الفتنة. الثاني أنهم لم يرجعوا في بيان المتشابه إلى الراسخين في العلم في زمانهم، زمن الصحابة. طيب اكتب عندك، ولا يلزم أن يجتمع الأمران بل يكفي واحد منهم، ولا يلزم أن يجتمع الأمر اللي هم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه، لم يرجعوا في بيان المتشابه إلى الراسخين في العلم. قال وابتغاء تأويله، والتأويل هنا الذي ابتغوه أن ينزلوا المتشابه على ما أرادوا، يعني وابتغاء تفسيره، والذي يجب أنه إذا عرض المتشابه فإنه يرجع في تفسيره إلى المحكم ويرجع إلى تفسيره إلى أهل العلم. أما من عرض له المتشابه فدخل في تأويله بجهله وبهوى وبما عنده، فلا شك أنه سيقع في الزيغ والضلال، لأن ليس متأهلا لرد المتشابه إلى المحكم في كل مسألة أو إلى بيان معناه، إلى بيان معنى المتشابه. والتأويل في القرآن جاء على ما أتى على معنيين: المعنى الأول ما تؤول إليه حقيقة الآيات، والآيات على قسمين، منها آيات أخبار ومنها آيات إنشاء. قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الإنشاء. عندكم هامش نقرأه سويا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولفظ التأويل في كلام السلف لا يراد به إلا التفسير أو الحقيقة الموجودة في الخارج التي يؤول إليه، وأما استعمال التأويل بمعنى أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر لمطلق الدليل، فهذا اصطلاح بعض المتأخرين، ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى. نرجع، يقول: فالأخبار تأويلها ما تؤول إليها حقيقتها. فإذا كانت الأخبار غيبيات في صفات الله تعالى، فتأويل الخبر حقيقته وكنه الذي عليه الله عز وجل. وإذا كان الخبر في وصف الجنة مثلا، فتأويله بيان حقيقة الجنة ما هي، هذا معنى للتأويل. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني هل ينظرون إلا ما تؤول إليه حقيقة الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها يوم يأتي تأويله، يعني ما تؤول إليه حقيقة الأخبار. رأوا الجنة ورأوا النار وحصل يوم البعث. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير، وهذا كما قال في قول الله عز وجل: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وقوله تعالى: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، وأشباه ذلك. فالتأويل هنا بمعنى التفسير، تأويل الأحلام بمعنى تفسير الأحلام، وهذا هو الذي اعتمده ابن جرير الطبري في معطرة في تفسيره، حيث يقول: قال أهل التأويل، وبنحو الذي قلنا في هذه الآية قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، فقوله قال أهل التأويل يعني قال أهل التفسير. وهناك معنى ثالث للتأويل ليس في القرآن ولا في السنة، إنما هو اصطلاح حادث للأصوليين، وهذا ليس هو المراد هنا، لأن التأويل عندهم في مقابلة الظاهر، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر قريب. هذا معنى جديد الاصطلاح، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معروف عند الأصوليين: صحيح وضعيف وباطل. والمراد هنا بقوله وابتغاء تأويله يحتمل المعنى الأول ويحتمل المعنى الثاني، يعني ابتغاء معرفة ما تؤول إليه أخباره وأمره ونواهيه، أو بمعنى ابتغاء تفسيره، فيصح الأول ويصح الثاني. طيب، قوله صحيح وضعيف وباطل، أمليتها عليكم أم لا؟ طيب اكتب عندك: والتأويل بالمعنى الثالث وهو المحدث عند المتأخرين، والتأويل بالمعنى الثالث وهو المحدث عند المتأخرين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. لا أنا لي هنا كل كتاب على حدة، ما كتبناهوش هنا، يبقى يملى عليكم. القسم الأول التأويل الصحيح.
جزاك الله خيرا، تعبينك معنا والله، بحسب مصطفى الله يكرمك، عشان مش عايزين حد يميل عليه كده، ده ضمن احنا شرف
الحياه. ايوه يا شيخ، حاضر. والتاويل بالمعنى الثالث المحدث عند الاصوليين، ما احنا قلنا التاويل له كم معنى عند السلف؟ معنيين. في معنى ثالث احدثه المتاخرون، هذا المعنى الثالث له ثلاثه اقسام. كويس، اكتب: التاويل الصحيح وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر دلت عليه لغة العربي مع وجود قرينة لهذا الصرف. مع وجود قرينة لهذا الصرف. مع وجود قرينة لهذا الصارف. القسم الثاني وهو التأويل الضعيف، ويسمى بالفاسد، وهو التأويل الضعيف، ويسمى بالفاسد. وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لوجود صارف ظنه الصارف صارفا. صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر لوجود صارف ظنه الصارف صارفا وليس بصارف. صعبة؟ يبقى صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر. إيه اللي حصل؟ إن الصارف اللي هو الإمام والعالم يعني ظن أن هذا الصارف صارف وليس بصارف. كويس؟ مثال ذلك، لأن كلامها كده كتير وعاوزة توضيح. مثال ذلك ما ذهب إليه الأحناف وهو لا يصح، أنه يجوز للمرأة إذا كانت عاقلة أن تزوج نفسها، أن تزوج نفسها. وتأولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم العاقلة، ما هو العقل إلا مع البلوغ يا حماد، تابع يا حبيبي. وتأولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها، أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل، على أن المقصود بذلك الفتاة الصغيرة التي لا تدرك، الفتاة الصغيرة التي لا تدرك فنكاحها باطل. تأول ذلك على أنها المرأة الصغيرة أو الفتاة الصغيرة التي لا تدرك. أما من أدركت وعقلت فنكاحها صحيح قياسا، أما من عقلت فنكاحها صحيح قياسا على صحة عقد بيعها وشرائها، قياسا على صحة عقد بيعها وشرائها فنكاحها صحيح قياسا على عقد بيعها وشرائها. اكتب عندك وهذا الصارف ليس في الحقيقة بصارف، وهذا الصارف ليس في الحقيقة بصارف، لأنه مبني على قياس في مقابلة النص، لأنه مبني على قياس في مقابلة النص، وهو لا نكاح إلا بولي. في مقابلة النص، وهو لا نكاح إلا بولي، هذا النص. اكتب عندك القسم الثالث وهو التأويل الباطل، تأويل الباطل، وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لم يرد في لغة العرب، وهو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر لم يرد في لغة العرب. وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لو النوع هو بقى الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تحريف اللفظي إما بالزيادة أو بالنقصان، تحريف اللفظ إما بالزيادة وإما بالنقصان. كقولهم، كقول بني إسرائيل حنطة بدلا من حطة، ونظيرهم قول من قال استولى بدلا من استوى. حطة قالوا حنطة بدلا من حطة، نظيرهم استولى بدلا من استوى. قال ابن القيم نون الجهمي ولا لام الجهمي؟ لا لام الجهمي ونون اليهودي لام الجهمي ونون اليهودي هما في وحي رب العرش زائدتان. قيم في نونيته نون اليهودي ولام الجهمي أو قدم أو أخر هما في وحي رب العرش زائدتان. أيوة لا نون اليهودي ولام الجهمي نون الجهم اليهودي اللي هي حنطة لام الجهمي اللي هي استولى هما في وحي رب العرش زائدتان. ده النوع الأولاني يا أخوان. النوع الثاني من التحريف خد بالك كل الأنواع الثلاثة باطلة لأنها من النوع الثالث اللي هو الباطل خد بالك كويس. يبقى قلنا تحريف اللفظ بالزيادة أو بالنقصان. النوع الثاني بقاء اللفظ كما هو مع تحريف معناه. بقاء اللفظ كما هو مع تحريف معناه كقولهم لما خلقت بيدي أي بقدرتي. القسم الثالث تحريف الأدلة عن موضع الاستدلال. نرجع للكتاب يقول وهنا نقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اختلف السلف على الوقف هنا هل الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله أو الوقف على والراسخون في العلم فيكون معطوف على ما قبله. اكتب عندك وسبب الاختلاف على تحقيق المراد من التأويل والشيخ قال هنا من التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على قولين للسلف. وسبب الإخلاف أن هناك قولين في المراد بالتأويل هنا. اكتب عندك وهذا النوع من الاختلاف من اختلاف التنوع وهو اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. وهذا النوع من الاختلاف وهذا النوع من الاختلاف اسمه اختلاف تنوع يرجع إلى اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. نعم ما هو اختلاف العبارات يعني قالوا نقف ما الذي حمله على الوقوف باعتبار معنى التأويل يعني هو له اعتبار معين فهم معين بناء على هذا الفهم قال هذه الكلمة. اختلاف العبارات الذي قالها أقف أو نقف باختلاف الاعتبارات أي باختلاف فهمه لكلمة إيه؟ التأويل. نرجع للكتاب فمن نظر إلى أن التأويل هو العلم بما تؤول إليه حقيقة أخباره عن الملائكة حقيقة أخباره حقيقة صفات الله عز وجل وحقيقة الجنة وحقيقة الإخبار عن النار وحقيقة الإخبار عن الملائكة فهذا لا شك أمر غيبي لا يعلمه أحد. فمن نظر إلى هذا قال الوقف على لفظ الجلالة فقال وما يعلم تأويله إلا الله يعني حقيقة ما في الجنة حقيقة جبريل حقيقة الصراط حقيقة الميزان إلى آخره لا يعلمها مين إلا الله سبحانه وتعالى. وما يعلم تأويل ما تؤول إليه حقائق أخباره إلا الله وهذا المعنى الصحيح فإن حقيقة الأخبار وما تؤول إليه ليس ثم أحد يعلمها إلا الله ومن نظر إلى أن التأويل المراد به ما تؤول إليه حقيقة الأمر وحقيقة النهي، قال الأوامر تأويلها امتثالها بامتثالها عملها على وجه أحكام الشريعة، والنواهي تأويلها بالاجتناب لها والبعد عنها على أحكام الشريعة. وهذا من التأويل في الإنشاءات يعلمه الراسخون في العلم من جهة العلم والعمل جميعا. في هذا قال بعضهم هنا يقف على العلم والراسخون في العلم، لأن الراسخين في العلم يعلمون التأويل على ما سبق بيانه، يعني ما تقول إليه حقيقة الأمر بامتثال الأمر على الوصف الشرعي، وما تقول إليه حقيقة النهي بامتثال النهي على الأمر الشرعي، يعني الأمر بالكيف. وقال آخرون الوقف على العلم، فالعلماء يعلمون كما قال ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله، فيكون المعنى هنا في التأويل التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعا لابن عباس فقال اللهم علمه التأويل، ويكون معنى وابتغاء تأويله يعني وابتغاء تفسيره، فلا يعلم تفسيره الحق إلا الله، والراسخون في العلم والتفصيل هو الصحيح. لذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم علمه التأويل استأنس بها العلماء، إذا وقع خلاف بين ابن عباس وغيره من أئمة السلف من المفسرين من الصحابة في مسألة وكل من القولين عار عن الدليل، يرجح قول ابن عباس. زي بالضبط كده اختلف علماء الصحابة في مسألة في الفرائض وكلا القولين عار عن الدليل، يقدم كلام من؟ ها؟ زيد، أفرضهم زيد، وهكذا. فإذا نقول يحتمل أن يكون الوقف على لفظ الجلالة ويحتمل أن يكون على العلم، فمن وقف على لفظ الجلالة من أهل السنة ومن الصحابة ورأى أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل، فهو إنما يعني أن التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأخبار فقط. ومن رأى أن الوقف على العلم قال التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الإنشاءات، مثل ما قاله ابن عباس المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، أو التأويل هنا بمعنى التفسير. ومن قال إن المتشابه لا أحد يعلمه البتة إلا الله، فليس علم المتشابه لأحد من الخلق، فهذا القول غلط ولا يصح نسبته إلى أحد من أهل السنة. ثاني، ومن قال إن المتشابه لا أحد يعلمه البتة إلا الله، فليس علم المتشابه لأحد من الخلق، فهذا القول غلط ولا يصح نسبته إلى أحد من أهل السنة، لأن المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد هذا غير موجود في القرآن عند المحققين من أهل السنة والجماعة، فإن المتشابه الموجود في القرآن متشابه نسبي إضافي، فالمتشابه هنا في هذه الآية قسمان، متشابه مطلق ومتشابه نسبي. فالمتشابه المطلق غير موجود البتة، بمعنى يشتبه معناه فلا يعلم له معنى أصلا، هذا لا يوجد يا أخوان، هذا لا يوجد. والثاني المتشابه النسبي الإضافي، فتقول اشتبه علي أو اشتبه على العالم الفلاني المعنى، أو اشتبه على الإمام الكلام في هذه المسألة، أو اشتبه عليه تأويل الآية وأشبه ذلك، هذا ممكن فيكون متشابها إضافيا. لكن لا توجد آية في القرآن يشتبه معناها على جميع الراسخين في العلم من هذه الأمة، وهذا القول ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، إنما هو من أقوال أهل البدع الذين ذهبوا مذهب التجهيل. فإذا الصحيح أن الراسخين في العلم يعلمون، لكن يعلمون المتشابه الذي يمكنهم علمه، وهو ما كان في باب الإنشاءات أو كان في باب تفسير المعنى، وهذا متعين لأن الله عز وجل قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لو كان الراسخون في العلم لا يعلمون البتة وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فليس لهم فضيلة على ما سواهم في المتشابه. فما فضيلة أهل العلم الراسخين في المتشابه إذا كانوا كعوام المسلمين يعلمون المحكم ولا يعلمون المتشابه جميعه، ويقولون فيه آمنا به كل من عند ربنا، هذا فيه إبطال لمزية أهل العلم في العلم. والمحكمات ذكرنا إن معناها هي ما اتضح معناه وبانت دلالته، والمتشابه ما خفي معناه ولم تتضح دلالته. اكتب عندك بل يحتاج إلى دليل آخر لنقف على معناه ودلالته، بل يحتاج إلى دليل آخر لنقف على معناه ودلالته. فإذا على قول من قال إن الراسخين في العلم لا يعلمون فهذا فيه إبطال لمزية أهل العلم كما حرره ابن عطية والخطابي وأداد في هذا البيان، وهذا يعني أن الراسخ في العلم يعلم. وإذا كان كذلك فهنا يشكل على كثير فهم تركيب الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كيف يكون التركيب على هذا الوجه؟ فنقول قال أئمة التفسير يكون التركيب على أن حالة المؤمن أنهم يقولون آمنا به فيعلمون مع الإيمان به ويقولون كل من عند ربنا لأجل أنه ليس في قلوبهم شك من ورود المتشابه. وأما ضعاف الإيمان وأما ضعاف العلم فقد يكون في قلوبهم شك من وجود المتشابه في القرآن. وقصة صبيغ بن عسل معروفة في زمن عمر، حيث كان يسأل متعنتا عن متشابه القرآن ويقول وما الذاريات ذروة، ويشكك الناس به بها، فضربه عمر حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه. اكتب جنبها كده وهكذا يجب أن يفعل في كل مبتدع. يقول نعم أمر ولاة الأمور طبعا يا أخوان، فإذا ضعف العلم ربما وقعت الشبهة في القلب من صحفي القرآن. اللي هو أخذ العلم منين يا أخوانا؟ من الكتب، من الصحف. المبدأ ده أكرمكم الله إياك أن تحيد عنه، وأيضا وأنت تعلم القوم إياك أن تنسى أن تؤصل هذا فيه. لذلك لما زهد الناس في طلب العلم بالمسالك المشروعة بدأ كل واحد يفهم كما يريد. واعلموا رحمكم الله وهذا أمر دلت عليه الأدلة الشرعية والواقع استئناسا، أن حضور دروس العلم في بيوت الله على أيدي أهل العلم مشافهة فيه من الخير والبركة ما لا يعلمه إلا الله. أما أن ينسلخ الإنسان وليس عنده ضرورة ملجئة تحول بينه وبين الحضور ويسمع عن طريق شبكا عنكبوتيا أو ما شكل هذا، والله يقسي القلب، والله يقسي القلب. وأخطر ما فيه يشكل عليك لفظ سمعته من المتكلم، فكيف تصل إلى الحقيقة؟ أو كيف تعرف وجه الإشكالي؟ هذا عياذا بالله من الضلال البين. احذر غاية الحذر أن تسلك هذا المسلك. لذلك قالوا لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، مرفوض، مبدأ مرفوض في شريعة الإسلام. ومعنى المشافهة كما نحن الآن. طيب على الشبكة العنكبوتية والقناة الفضائية والكلام ده كله بعيد كل البعد، إن قلنا بجوازه لعامة الناس ولكن للأسف وده باستقراء، إن نظرت إلى الأموال التي تنفق على الفضائيات وإلى الاستفادة التي تحدث، ده مش كده وبس، وإلى الخداع والتلبيس والتضليل الذي انخدع به كثير من القوم، لا وجه للمقارنة، لا وجه للمقارنة. ده يقول لك سمعته في التلفزيون. فأصبح عند عامة الناس من ظهر على المرئيات هذا هو، ومن كان في الزوايا لا يؤبه به ولا يتعلم منه، وهذا من الخطأ البين. يعني حسب بلاد مصر من الشر أنه انغرس في قلوبهم أن أهل البدعة أصبحوا من أهل العلم. هذا من أكبر الشرور التي لحقت بالديار المصرية. ومن أجل هذا نهيب بإخواننا جميعا أن يراعوا هذا الأمر عند كلامهم مع الناس، العلم الشرعي في بيوت الله. فلما حدث هذا خلاص، يعني زهد الناس في طلب العلم وترتب على ذلك ما لا تعلمه. لذلك من الطرائف، واحد مرة قرأ القرآن من المصحف، واخد بالك؟ لا شيخ، وقال لك شيخ ازاي؟ هو الشيخ احسن مني؟ هو ابن تسعة وانا ابن تسعة. فبدأ يقرأ القرآن وكان اماما للناس، فأخطأ في فاتحة الكتاب، تخيل بقى. فجه مرة شيخ كبير يزور بعد ما زاره وعشاه قال له يا سيدنا عندي إشكال في بعض آيات القرآن. قال له في أي آية؟ قال له في الحمد. قال له ما يبقى مثلا الأنعام الكهف. قال له أي حمد تقصد؟ قال له الفاتحة. قال له إشكال عندك في الفاتحة؟ قال له ما هو؟ قال إياك نعبد وإياك 90 ولا 60؟ على كل أنا أقرأها 90 أخذا في الاحتياط. تخيل، ما كانش فيه نقط، يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، تمشي 90 تمشي 60 تمشي. وحمزة بن حبيب أبو حمزة، حمزة الزيات، يعني قيل أنه في لقب الزيات لقب له مش حقيقي، كان يقرأ القرآن أمام أبيه فقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. قال قم فاطلب العلم على الشيوخ. انتبهوا يا أخوانا، هذا في القرآن وفي كل أنواع العلم. لذلك رحمة الله على من قال من أئمة المسلمين كان العلم في قلوب الرجال. احفظوا هذا، ولكن أنا والوعد لبعض سلفنا الصالح أتيك باسمي إن شاء الله. قالوا كان العلم في قلوب الرجال ثم انتقل إلى الصحف وبقيت مفاتيحه مع العلماء. كويس، يعني كان في قلوبهم ثم فرغوه فين؟ في الكتب، بس المفتاح فين؟ معاه. فإذا ذهبت إلى كتاب بغير مفتاح شو بقى يحصل لك إيه؟ طيب، في قلوب الرجال فسطروه في الصحف وبقيت المفاتيح معهم. فإذا ضعف العلم ربما وقعت الشبهة في القلب من صحفي القرآن، أما الراسخون في العلم فيعلمون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، فليس في قلوبهم شك ولا شبهة من ورود المتشابه في القرآن، لأنهم يعلمون أن المتشابه في القرآن لأجل ابتلاء الناس. لذلك يا أخوانا في حاجة عجيبة جدا أرجو أن تراعوها وتعلموها الناس. إيه هي؟ أي إنسان عاقل في الواقع، عاقل يوصف بالعقل ولا يختلف في أنه عاقل اثنان، إذا سلك في طريقه مسلك العلم بغض النظر علم إيه، يعني واحد يريد أن يصنع مشروعا أو تجارة أو يبتني بيتا أو يزرع زرعة إلى غير ذلك، لا بد يسلك العلم. حتى جماعة اللي هم المزارعين اللي هم يعني عندهم من العلم قليل يقول لك والله يعني اجعل بين الحفرة والحفرة يعني ايه فتر كده، ليه؟ عشان لما تكبر ما تاكلش بعضها. طب جاب الكلام ده منين؟ من العلم التجريبي. يبقى كل شؤون الحياة علم. النجار نفسه لما يجي مثلا يصنع حاجة بيبقى عنده ضوابط معينة يسير عليه، كذلك المهندس الكيميائي، الجماعة اللي بتوع الطب، كله بيمشي بالعلم. طب و لحد العلوم الشرعية خلاص زاهد الناس. لذلك دائما وأبدا أي عاقل في الدنيا لا يسلك مسلك العلم في مسلكه يوصف بأنه ناقض عقله الصريح الذي يزعمه. ومن أجل هذا تجد تناقض الناس يزهدون في العلم الشرعي مع أنه الأساس، واخد بالك؟ وفي العلوم الكونية يتبارى أحدهم أنه يتبع، يقول لك والله أنا ماشي جماعة بتوع الطب مثلا يقول لك همشي تبع مدرسة فلان، تبع مدرسة العلاج، في الهندسة، في ميكانيكا القوة، في أي شيء يسلكون مسالك العلم. وعند العلوم الشرعية إن حدثتهم تبدأ تسمع الكلام الأصلع من بعضهم يزهد في العلم ويزهد في العمل بالعلم. لذلك الرجوع إلى الصواب والرجوع إلى الاستقامة منحصر في أمر واحد، التمسك بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة في كل أمور الحياة، عدا ذلك يعني الواقع خير شاهد وعلى نفسها جنت براقش. طيب، يقول هذا خلاصة معنى الآية وهو مهم في هذا الموضوع. قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. فإن الموحد المسلم إذا ضبط المحكمات في التوحيد بأنواعه وفي الشريعة ثم أتى من يتبع ما تشابه منه فإنه يجب عليه أن يعمل شيئين. الأول الحذر، يبقى لما لقي واحد بيتبع المتشابه، ومن المتشابه عدم فهم هل يجوز استخدام المعصية في طاعة الله أو استخدام الشرك للوصول إلى صلاح البلد. ده اللي بيفعله المبتدعة أصحاب حزب النور وغيره، واخد بالك يا أخوانا؟ لا يحل البتة أن تسلك معصية للوصول إلى طاعة، وهذا الذي قصده شيخ الإسلام بقوله فيما معنى: أما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يعمل الحرام الذي يعتقده ليوصله إلى طاعة، فإن الشارع حكيم فلو كان فيه خير ما حرمه. كذلك كيف أصلح البلد بسلوك مسلك الشرك؟ ويقول المبتدعة أن الضرورات تبيح المحظورات، لذلك في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه حرمت في كل الشرائع أن تتخذ وسائل للوصول إلى مقصد، لعلها تكون مفهومة. آية الأعراف، انتبهوا، لأن المبتدع بيلبسوا عليك منين؟ بيقول لك طيب إحنا مش عندنا الضرورة تبيح المحظور، والقاعدة العامة لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. أنت بتسلم زي البركة كده وتقول له إيه؟ أقول لك لا، خد بالك بقى، هذه الأمور لا يحل البتة أن تتخذ وسيلة للوصول إلى مقصد. يعني لا يحل لي مطلقا أن أشرك بالله أي شرك للوصول إلى مقصد شرع. يعني بالمعنى العام لا يحل لي أن أذهب إلى البدوي أو الحسين رضي الله عن الحسين وعن الصحابة أجمعين وأطوف حول البيت حول القبر أو أصلي فيه أو أدخله بحجة أبصر الناس بدينه، لا يحل لي مطلقا لأننا سلكت مسلك شركي للوصول إلى مقصد زعمت أنه مشروع. يبقى لابد أن نفرق بين إكراه أكرهت عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبين ضرورة ألجأتك لذلك. لذلك المبتدعة كلهم يعني من باب الإنصاف يقولون إن الديمقراطية محرمة ولا يجوز الكلام ده كله، هم يقرون بذلك، ولكن قالوا أنها ضرورة، وهنا جاء الخطأ والتلبيس على الناس. لا، ركز كويس وانتبه، هذه الأمور لا يجعل منها وسائل لأنها شركية للوصول إلى مقاصد ولو كانت شرعية. فالله عز وجل ما جعل يعني صلاح الأمة فيما حرمه عليه، ولله ضر الإمام مالك رحمة الله عليه حينما يقول: ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا إيه؟ بما صلح به أوله. فهنا الشيخ يقول الحذر، يبقى لما نجد إنسان بيتبع المتشابه لابد أن نحذر منه. طب إزاي ده مسلم وله حق والكلام ده كله؟ طب ما احنا لما حذرنا منه لا يلزم من تحذيرنا ولا يلزم من تبديعنا إياه لما بدعه الأكابر أننا نكفره، لا يلزم من ذلك. وإلا نبينا صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك وصاحباه وأمر الصحابة ألا يكلموهم، شو بقى إن استطعت وفكرت أن تقول أن النبي كفره يضرب عنقك. وكذلك عمر بن الخطاب لما فعل مع صبيغ بن عسل ما فعل، وقصته شهرتها تغني عن الوقوف على سنده، وعزله إلى بلاد الشام، وأمر أبا موسى الأشعري قال لا يقترب منه أحد، حتى أنهم كان إذا أتى على حلقة قالوا نظروا إلي صبيغ عزمة أمير المؤمنين امشي من هنا. طب فإذا وصل إلى حلقة أخرى لا يعرفه أهلها وجلس نادى عليهم أصحاب الحلقة الأولى عزمة أمير المؤمنين وممشي. من الذي يجرؤ يقول أن عمر كفرهم؟ لدرجة أن أبا موسى الأشعري قال يا أمير المؤمنين أصبح صبيغ بن عسل كالجمل الأجرب. كالجمل الأجرب، شوف بقى جمل أجرب، حد يقدر يقرب منه؟ كذلك صبيغ بن عسل. يبقى لما نقول الحذر من المبتدع والتحذير منهم، وطبعا كما كنا نسمع يقولنا ده ناس رجعوا وتابوا أنابوا، خلاص الانتخابات على الأبواب سنرى، كما قال القائل سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. طيب يبقى أول شيء الحذر، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. والحذر هنا يوجب المفاصلة في القلب بأن لا يصغى إلى حديثه ولا يجعل أحدا يلبس عليه دينه. يا أخوانا الله يبارك فيكم، نحن ما زلنا وسنزال نحبو في طلب العلم، ومن استثقل اللفظ عليه فأنا أقصد به نفسي، ما زلنا نحبو في طلب العلم. تحبو، شو بقى بتحبي؟ بيسلكولك السكة وبيقولك كفاية شوية عشان ما تتعبش وركبك تتسلخ. وسنزال فعليه احذر أكرمك الله أن تجالس مبتدع أو أن تصاحبه أو أن تخالطه بأي نوع من أنواع المخالطة، ستكون العقبة كأود والثمرة فدة منتنة. الثاني يجب عليه أن يقول آمنا به كل من عند ربنا، فيرجع سبب الإشكال إلى جهله. وأما الآية في نفسها فواضحة يعلمها الراسخون في العلم، ولهذا مثلا في باب التوحيد يأتيك من يحتج بالمتشابهات، وهذا سيأتي لكن نريده لإيضاح المقام هنا. ويقول في قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا، هذا فيه دليل على تأثير الصلاح فيما بعد، أو يقول الشهداء أحياء، وأنت حين تسألهم لا تسأل ميتا إنما تسأل حيا بنص القرآن، كما في قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، وقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ونحو ذلك. طبعا كما تعلمون إن آيات القرآن صريحة في أن من قتل في سبيل الله فهو حي، بل السنة النبوية عن خير البرية قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون، بل ورد عند البخاري وغير من حديث جابر بن عبد الله بن حرام قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما لي أراك منكسرا حزينا، قال لا شيء يا رسول الله، توفي أبي معك يوم أحد شهيدا وترك 9 بنات وترك علي من الديون كيت وكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أبشرك؟ والله الله عز وجل ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. كفاح، طيب كيف ولا يراه أحد؟ نقول هذا في الحياة البرزخية، يبقى حياة القبر الحياة البرزخية حياة والدنيا حياة، هذه لها نواميس وتلك لها نواميس، فلا يختلط عليك الأمر، بل أصل المعنى مشترك بينهم، حياة دنيوية وحياة برزخية. يقول فإذا هناك احتجاجات في توحيد العبادة بآي من القرآن، وفي توحيد الأسماء والصفات بآي من القرآن، وهكذا حتى إن أهل شرب الخمر والعياذ بالله وأهل الربا ونحو ذلك من الموبقات وجدوا لهم بعض المشتبهات فاحتجوا بها. اكتب عندك، ومما احتج به أهل البدعة على جواز شرب الخمر قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. مضبوط يا شيخ علاء الآية؟ ومما احتج به أهل البدع على جواز شرب الخمر قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. اكتب عندك اهو ده بقى اللي احنا قلناه في لو انتوا فاكرين من قليل لما اتكلمنا عن النوع الثالث من انواع النوع الثالث من التأويل الفاسد الباطل اللي هو ايه تحريف الأدلة عن مواضعها. يجيب لك دليل يقول لك اهو وما فيش موضع استدلال خالص، لان الآية نزلت في من يا اخواننا في من كان يشرب الخمر من الصحابة ومات قبل أن تحرم. حكمه إيه؟ نزلت الآية. لذلك لما نزلت تحريم الخمر قال الصحابة فكيف بإخواننا الذين كانوا يشربونها قبل أن تحرم وماتوا. نزلت الآية. عارف زي إيه بالضبط؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. نزلت في مين؟ في من كانوا يصلون إلى بيت المقدس وماتوا قبل أن تحول القبلة. فالصحابة قالوا طيب وإخواننا اللي ماتوا وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. واضح يا إخواننا؟ يبقى متشابه. حاضر حاضر متشابه. يبقى دي الآية استدلوا بها على شرب الخمر. أنا بجيب بس الأدلة اللي أتى بها الشيخ على مسألة الربا وشرب الخمر، وأيضا عياذا بالله نكاح المتعة. الشيعة الروافض الخبثاء استدلوا ببعض النصوص على مشروعية نكاح المتعة، وهذا ليس فيه دلالة لا من بعيد ولا من قريب. اكتب فمما استدل به أهل البدعة على جواز تعامل بالربا قوله تعالى وأحل الله البيع فجعلوا أي بيع مشروع ولو كان ربويا. فجعلوا البيع مشروع وإن كان ربويا. قبل الأذان رجاء من أخيكم، وهو كما قلت في ثنايا الحديث نحن جميعا نحبو في طلب العلم، هذا الذي أعتقده. وإن كنا نقرأ في شروح أهل العلم لكتب أهل العلم لا نزيد على ذلك، وإن وجدنا بعض التعليقات نعلق، وإلا نكتفي بالقراءة. وعليه إخواني أي أخ منكم وأي أخت وجد علينا شيئا من المخالفات سواء في المنهج في المعتقد في بعض المسائل الفقهية فالدين النصيحة. و عندك من العلم إن شاء الله الكثير وعندك عقل. وجدت أنا أمامك، وبالمناسبة والكلام ده بقوله لكل حد، مفيش أخ من الإخوة كلهم له سلطان علي. يعني بمعنى إيه؟ ما ينفعش مثلا خالد عاوزني أقول له والله يا خالد روح للأخ مصطفى يديك موعد، الكلام ده ما عنديش، مرفوض مطلقا أبدا. أي أخ يريد أي شيء مني مباشرة، وإياك ثم إياك أن تكلم أحد ويكلم، المبدأ ده عندي مرفوض 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 مني لك. وبناء على ذلك إذا وثقت بنا ووجدت علينا بعض الأمور ونصحتنا وانتصحنا فلا أجعلك في حل أن تسأل غيري عني. والله تأتي لنا نزداد بك شرفا، تنصرف عنا يحزننا ذلك، ولكن الله عز وجل عنده الخلف. أأمل إن شاء الله أن تستوعبوا ما قلته لكم. قال الشيخ رحمه الله هنا مثال ذلك. الآن الجواب المجمل اتضح، وأنه في كل مسألة ترجعه إلى المحكم، إذا أتى بشبهة فترجعه إلى المحكمات. وسبق بيان أنواع المحكمات في القرآن من الآيات، فإذا أتى أحد بشيء من المشتبهات فأنت ترجعه إلى نوع من الآيات المحكمات فتبطل شبهتهم، ولو شبهة وشبهة فتقول له ما عندي من الاستدلال إلا محكم بين لا يستطيع أحد أن يدفعه، وما أتيت به شبهة، فأنا أؤمن أن الجميع من عند الله، ولكن لأترك المحكم للمتشابه لأن هذه طريقة أهل الزيغ فتمسك بها، فإن هذه من أعظم الفوائد. الجواب المجمل عرفناه بالاستمساك بالمحكم في ورود المتشابه. إذا أتى استدلال متشابه ما عرفت الجواب عليه أو أجبت فأورد عليك شبهة ثانية فتمسك بالمحكم واترك الإصغاء للمتشابه. مثال ذلك، إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إذا استدل المشرك بهذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية دلت على أن الأولياء لهم منزلة عند الله لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معنى ذلك أن الولي له المنزلة العظيمة عند الله عز وجل، ثم يستدل بأن الشفاعة حق فيقول الولي له جاه وله حرمة وله منزلة عند الله، والشفاعة حق، والأنبياء لهم جاه أيضا والمنزلة العظمى عند الله، فكيف تجعل من سأل الأولياء من الأموات أو سأل بعض الأنبياء من الأموات ودعاهم يكون مشركا مع منزلتهم الرفيعة عند الله والشفاعة حق والمنزلة لهم ثابتة؟ فهذه شبهة يأتي جوابها تفصيليا، لكن إذا وقعت هذه الشبهة على الأذن وعرضت على القلب فكيف يكون الجواب؟ إذا لم تعرف الجواب التفصيلي لهذه الشبهة العظيمة فماذا تقول؟ تقول ما عندي من العلم محكم وهذه محتملة، لأن الله عز وجل بيّن أن أولياءه لهم فضل بقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأي أن الله أكرمهم، وصاحب الشبهة استدل بهذا الإكرام على أن لهم جاها عند الله، وهذا النوع صار متشابها لأنه جعل الفضل الذي آتاه الله للأولياء أو الشهداء أو الأنبياء بعد مماتهم دلا على الجاه، وعلى أن هذا الجاه لا يرد إذا توسطوا به، فتلحظ أنه أدخل أشياء زائدة عن معنى الآية، فالآية فيها اشتباه في المعنى، لكن إذا فسرها أهل العلم أوضحوا معنى ذلك وزال الاشتباه. فإذا هنا يأتينا رد ذلك تفصيليا، لكن هنا ترد عليه فتقول ما عندي محكم، وهو أن الله تعالى بين أن المشركين، انتبهوا يا أخوانا للمحكم، بين أن المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم إنما أرادوا الزلفة والقربة، وهم ما توجهوا إلا للأولياء، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، فأولئك تقربوا للأولياء لماذا؟ لأجل الزلفة، فهذه محكمة واضحة المعنى. كذلك بيان أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية وأنهم مشركون، وسبب شركهم مع عبادتهم وطاعتهم بأشياء سبق ذكرها هو طلب الشفاعة، كما قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، فنفى الشفاعة عنهم، فهذا أصل. كذلك من المحكمات الآيات التي فيها بيان أن الله عز وجل حكم على من أله عيسى بالكفر، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فهو يورد الشبهة وأنت تورد عليه المحكمات، المحكمات واضحات المعنى، لكن هذه الشبهة التي أوردها في هذه الآية تلحظ أن الاستدلال بها فيه مقدمات، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهو يأتي ويقول هذا معناه أن لهم جاها عند الله، فهذا الاستنتاج هو اتباع للمتشابه، لأن الآية تدل على أنهم مكرمون وليسوا أصحاب جاه، لأن الآية فيها ما أعطاهم الله من الفضل، لكن أن لهم جاها هذا لم تأتي في الآية، ولكن جعل من اتبع المتشابه تلازما بين المكانة والرفعة وبين أن لهم جاها. ما معنى الجاه؟ الجاه معنى إذا توسط فلا يرد، فجعل هذه ملازمة لهذه، ولا شك أنه اتباع للمتشابه لأن الآية لا تدل على ذلك. فإذا هذا مثال لحدة يدلي بها المشرك، فإذا أدلى بهذه الحدة فتدمغه بالمحكمات الكثيرة. قال هنا: أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، يعني لا تفهم معناه الصحيح، لا تستطيع أن توضح له كلام المفسرين فيه وكلام أهل العلم فيه إبطال ما أراد من الاستدلال. قال: فجاوبه، يعني أجبه بقولك إن الله تعالى ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يطرقون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، يعني ليس له معنيان، لأن المشركين عبدوا غير الله للزلفة، قال سبحانه وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، وهذا بين واضح لا يحتاج إلى مقدمات في الاستدلال. كذلك قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم طلبوا الشفاعة أيضا، وهذا أمر بين واضح. قال الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد على أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه. هذا هو الذي يجيب به الموحد إذا أدل أحد بشبه فيقول أنا لا أعرف المعنى، وهذا ليس بعيب أن تكون لا تعلم بعض الآيات، لأن العلم واسع، فتقول أنا لا أعرف معنى هذه الآية الصحيح، لكن أعلم أن المحكم هو كذا، وأقطع أن كلام الله لا يتناقض. لما؟ لأن القرآن كله من عند الله وهو محكم وكله حق، والحق لا يناقض حقا بل يؤيده ويدل عليه. وقال: وأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخالف كلام الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا ثبتت سنته وصارت مقبولة محتدا بها فإنها مبينة للقرآن ودلة عليه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأنزلت السنة، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، وذلك لبيان معنى الذكر، فطرة يكون بيانا لفظيا وطرة يكون بيانا عمليا. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف ما جاء في القرآن، لكن التوفيق بين هذا وهذا أن تقول أنا أجهله، تقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين لا يخالف كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا يناقض كلامه صلى الله عليه وسلم، ولكن التوفيق بين هذه الآية وهذه الآية يرد هذا برد هذا المتشابه إلى المحكم يتضح المعنى، وتقول هذا لا أعلم أنا وإنما يعلمه الراسخون في العلم، لكن ما عندي من العلم بالتوحيد هذا بين محكم لا يستطيع أحد أن يرده أو يشكك في دلالته. قال رحمه الله بعد ذلك في نهاية هذا الجواب المجمل: وهذا جواب جيد سديد، لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى. هذا التوفيق يأتي بتخلص العبد من هواه، وتخلص العبد من رؤيته لعقله ونفسه. انتبهوا يا أخواننا لهذه الكلمة ويسقطها كل واحد منا على نفسه. التوفيق لفهم دلالات الكتاب والسنة، التوفيق للاستقامة على المنهج والثبات عليه. يقول الشيخ هنا: يأتي بتخلص العبد من هواه، وتخلص العبد من رؤيته لعقله ونفسه. ولكن هنا أمر أريد أن ألفت نظري ونظركم إليه، هو إيه؟ في كثير من الأحيان يكون الواحد يعلم أنه يتبع هواه ويعلم أنه يميل إلى عقله ورأيه، ولكن يغالط الناس أنه ما يتبع إلا الأدلة، وده كثير للأسف. يبقى هو في حقيقته بينه وبين نفسه متبع للهوى، متبع للعقل والرأي، ولكن أمام الناس أظهر لهم بوجه يعني معسول أنه ما يتبع إلى الأدلة، وأن الحكمة ضلته أينما وجدها سيأخذها، وهذا إخواني مرجعيته إلى عدم الصدق مع النفس. الصدق مع النفس. يقول: وتخلص العبد من رؤيته لعقله ونفسه. بعض الناس يأتي للمتشابه ويخوض فيه ويقول: أنا عقلي جيد، لماذا لا أحاول أن أفهمه وحدي؟ فيدخل في المتشابه يغوص ويغوص، فيخرج منه أشياء يضل بها كما قال، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني ابتغاء تفسيره، فيخوض في المتشابه المشكل في معناه رغبة وطلبا للتفسير، فيضل في التفسير فيعتقد أن تفسيره صواب وأن فهمه للآي صواب وفهمه للسنة صواب، فيكون ممن اتبع المتشابه وترك المحكم، والواجب عليه ألا يخوض في ذلك وأن يرد معناه إلى أهل العلم الراسخين فيه. فإذا أردت الخير في هذا الباب فإياك ثم إياك من تعظيم عقلك. انتبهوا يا أخوانا، من تعظيم عقلك، وأن تقول قد حصلت من العلم كذا وكذا، فتخوض في أشياء وتطعن بفهمك على فهم أهل العلم، وهذا نجده بكثرة في من سلك مسلك النظر في أسانيد الأحاديث وبدأ يغمز ويلمز الأكابر. لا، يعني أربع على نفسك واعرف قدرك، وقبل أن تغمز القطان ويحيى بن معين والألباني شيخ أحمد شاكر وغيرهم من أساطين أهل العلم، اقرأ تراجمهم أولا وقف عليها بشيء من الإنصاف، فعندئذ سينقطع كلامك فيهم بأي شيء. يقول: وتطعن بفهمك على فهم أهل العلم، فإذا خلفت في فهمك فهم الراسخين في العلم فاعلم أنك لو استرسلت في فهمك فإن هذا من اتباع المتشابه، لأننا نقطع بأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى، ولا يمكن أن يكون المعنى مفقودا من الراسخين في العلم ويؤتاه من ليس براسخ في العلم. نعم، يعني ما ترك المتقدم للمتأخر شيء. يعني لما مثلا يأتي مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في الستينيات وما قبلها وما بعدها، وتتفق كلمتهم على أن الأوراق النقدية والعملات الورقية المتعارف بها بين الناس حكمها حكم الذهب والفضة، فكيف يأتي غيرهم ويخالفهم؟ يقول لك لا، تبيع الذهب بالأوراق النقدية بالتقسيط وبالنسيئة لا بأس بذلك وإلى غير ما قال. طيب لما؟ قال لك هو كان على عهد النبي أوراق نقدية، هذه الأحكام لا تسري إلا على الذهب والفضة. طبعا فلما جو بها وقيل له يلزم من قولك لا زكاة في الأوراق النقدية، أنا عندي بقى مثلا نص كيلو ذهب أو 3-4 كيلو ذهب هبيعهم وحولهم لورقة 200، ليس لك أن تلزمني بالزكاة لأن أحكام الذهب والفضة لا تنطبق عليه، والذهب والفضة في المثقال إلى غير ذلك، فكيف تلزمني بالزكاة في الأوراق النقدية؟ فلكي يخرج من هذا المأزق الذي وضع فيه نفسه قال هذا غير هذا. كيف تفرق بين متماثلين وتجمع بين مختلفين؟ ما هذا إلا إعمال للهوى. عشان كده دايما الله يبارك فيكم نريد أن نتمسك بغرز من قبلنا، نريد أن لا نخرج عن كلام سلفنا وأئمة المسلمين. وبفضل الله على هذه الأمة المباركة ما وقعت الأمة في نازلة وما نزل بها بلية إلا وقع مثلها تبقى الأصل عند الراسخين من أهل العلم. يعني الخروج على ولاة الأمور قرأ حدث في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وفي عهد أئمة الإسلام وتكلموا فيه. مسألة الانتخابات والبرلمان والكلام ده استحدثت في الوقت الحاضر، تكلم فيها ابن باز والعثيمين والألباني والشيخ مقبل والشيخ صالح وكلهم تكلموا وكلام واحد. ليس فيه خلاف. فيأتي متأخر ويترك هذا الكلام ويجنح إلى عقله ورأيه وإلى ما يسمى وبئس ما سمي بفقه الواقع، هذا من الضلال البين، هذا من الضلال البين. يقول: لأننا نقطع بأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى، ولا يمكن أن يكون المعنى مفقودا من الراسخين في العلم ويؤتاه من ليس براسخ في العلم. وبالمناسبة، بالمناسبة ما حاجات كده بتخلي الإنسان والله شخلت يكاد أن ينفجر. أي والله، لا يحكم على الراسخين إلا الراسخون، صح؟ يبقى بناء على ذلك ما أقول أن هذا راسخ إلا إذا حكم له راسخ، ولا يحكم الراسخ إلا إذا حكم له راسخ، وهكذا بالسند. يبقى ليس لأحد الناس، أو ما نتجاوز في تسمية طلبة العلم، أن يقول هذا راسخ. أنت مين عشان تحكم؟ أنت أصلا لست أهلا للحكم، أنت كبيرك تسمع ولعلك تفهم، أما أن تحكم على فلان بأنه راسخ، لا. أقصى ما يمكن السماح لك به أن تنقل أقوال الراسخين فيه عنهم، أقصى شيء. أما أن تحكم أنت، من أنت؟ ما هو قبل كده حكموا على حسان وعلى الحوين إنهم كذا وكذا وكذا، والناس صدقوا، وبنتجرع العلقم والحنظل من جراء ذلك. يبقى لا يحكم على الراسخ إلا من الراس الذي حكم له الراسخ. أما أن يصير الأمر كلأ مباحا لكل سائمة طرعة، هذا من الضلال البين، هذا من الضلال البين. كذلك عكسها: لا يتكلم في الرجال إلا من أذن له الرجال. أما أن يتكلم الصعاليق والأذناب فما يأتي من ورائهم إلا كل شر. يريد ناخد بالنا من مثل هذه الأمور قبل أن يستفحل شرها وينتشر عظيم ضررها. يقول: قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى من الذي يحكم على الرجل أنه راسخ؟ الراسخ الذي حكم له الراسخ. قال: فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاه إلا الذين صبروا. فهو يحتاج إلى صبر، لأن النفس تنازع، خاصة طالب العلم أو الذي عنده قراءات وثقافات وأشبه ذلك، تنازع نفسه في حل كل إشكال وفي الدخول في الاستدلالات، في الاستدلال كل متشابه. ولهذا تجد بعض طلبة العلم الآن أو بعض المنتسبين للعلم والقراء، تجد أنهم يريدون إشكالات كثيرة، فالعالم يرد عليهم بالمحكمات ولا يطلب لورود المتشابه. لكن من ليس براسخ في العلم، إذا ورد المتشابه عنده فإنه يضطرب. لما يضطرب؟ لأنه لا يعرف عظمة المحكمات وكثرتها ووضوح معناها. فإن المحكمات في الأدلة، والمحكمات في العقيدة، والمحكمات في الأحكام، هذه واضحة عند أهل العلم، بينة ما يمكن أن نضطرب معها. فقد يرد إشكال فنقول: والله هذا مشكل، نبحث عن جوابه، ماذا قال أهل العلم في جوابه. لكن لما لم يكن صابرا على الاكتفاء بالمحكمات، فإنه سيدخل في المتشابه متعدلا، وسيضل من حيث ظن أنه سيبحث أو سيحل الإشكال. لذلك لا تشغل بالك بالرد على ما يطرحوه من شبهات ومن إشكالات. لما؟ أنت دلوقتي عندك حق واضح بين، وعندك أن المسلك الذي نسلكه ما كان عليه سلفنا الصالح من القرون الثلاثة المفضلة، ومن تبعهم من أئمة المسلمين كعبد الله بن المبارك والسفيان وابو حاتم وابو زرعة والبخاري وإسحاق وغيره. طيب، أوردوا عليك إشكالات، كف نفسك ووفر وقتك وعليك بالمحكمات. لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وكفى الله المؤمنين القتال. أما أنك تماري وتجاري بحجة إن العامة يتأثرون بكلامهم، لا والله يا أخي، الذي يقلق العامي ويزعجه الزيت والسكر بس. أما أدلة شرعية، نصيحة من أخيك: لا تشغل بالك. لو لقى الإزازة كبيرة هنا هيميل له، لو لقى السكر هنا كويس ومش غامق وبيحلي كويس هيميل، معروفة الحكاية. فلا تشغل بالك بمثل هذه الطرهات وقتك أثمن وأعز من كل ذلك. ما هو من يومين كان حزب الضلال النور مطلع قافلة طبية بيطرية تحت رعاية حزب النور بيكشفوا على الحاجات. طيب هذا من دين الله؟ كان هذا من دين الله أخبرونا حتى نصير إليه. يقول ولهذا هنا لابد في المتشابه من الصبر وما يلقاه إلا الذين صبروا، مثل ما ذكر الشيخ وأجزل رحمه الله وأجزله المثوبة، إن المتشابه يحتاج إلى صبر. فكثير جاءتهم الشبه فاتبعوها ولم يصبروا ودخلوا فيها بأهوائهم وأرائهم. ولو صبر أحدهم زمنا طويلا وتمسك بالمحكمات لكان قد أدى الذي عليه. ولا شك أن الذي يستمسك بالمحكم في رد المتشابه فإنه قد أدى الذي عليه، وامتثل قول الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وخلص من الابتلاء والفتنة بالمتشابه، ويكون حاله إذن أنه ذو حظ عظيم، لأنه سلم من الابتلاء بذلك وسلم من الفتنة، فنجح حيث لم يتبع المتشابه ورد المتشابه إلى المحكم. ولا شك أن هذه كلمة ينبغي لك أن ترددها في مسائل العلم جميعا، وخاصة المسائل التي يكون فيها إلقاء للشبه في أمر توحيد العبادة، وكذلك في أمور العقيدة بشكل عام، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.